بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة بني إسرائيل الفرع السادس: يعلم أن أصح الأقوال وأظهرها دليلا أن دية الكافر الذمي على النصف من دية المسلم، كما قدمنا عن أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن دية أهل الكتاب كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصف من دية المسلمين، وأن عمر رضي الله عنه لم يرفعها فيما رفع عند تقويمه الدية لما غلت الإبل. وقال أبو داود أيضا في سننه: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال حدثنا عيسى بن يونس عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية المعاهد نصف دية الحر. قال أبو داود ورواه أسامة بن زيد الليثي وعبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب مثله انتهى. وقال النسائي في سننه: أخبرنا عمرو بن علي وساق بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصرح وساق بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عقل الكافر نصف عقل المؤمن. وقال ابن ماجه رحمه الله في سنن: حدثنا هشام بن عمار وساق بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى. وأخرج نحوه الإمام أحمد والترمذي عن عمرو عن أبيه عن جده. قال الشوكاني في نيل الأوطار: وحديث عمرو بن شعيب هذا حسنه الترمذي وصححه ابن الجارود. وبهذا تعلم أن هذا القول أولى من قول من قال: دية أهل الذمة كدية المسلمين، كأبي حنيفة ومن وافقه، ومن قال إنها قدر ثلث دية المسلم كالشافعي ومن وافقه، والعلم عند الله تعالى. واعلم أن الروايات التي جاءت بأن دية الذمي والمعاهد كدية المسلم ضعيفة لا يحتج بها، وقد بيّن البيهقي رحمه الله ضعفها في السنن الكبرى، وقد حاول ابن التركماني رحمه الله في حاشيته على سنن البيهقي أن يجعل تلك الروايات صالحة للاحتجاج، وهي ليس فيها شيء صحيح. أما الاستدلال بظاهر قوله تعالى: ودية،
إذن هو يقرر هنا رحمه الله تعالى أن دية الكتابي على النصف من دية المسلم، وأن هذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا عمر رضي الله عنه أقر ذلك وذكر على ذلك أحاديث، ثم ذكر القول الثاني أنها كدية المسلم أو أنها قدر ثلث دية المسلم. أنها كدية المسلم هذا قول الشافعي، هذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وأنها قدر ثلث دية المسلم وهذا قول الشافعي ومن وافقه. فيقول واستدل على ذلك يعني بروايات، لكن كلها لا تسلم من الطعن، وهذا القول هو الصحيح كما قرره رحمه الله. ومن أدلتهم أيضا الاستدلال بظاهر قوله تعالى.
أما الاستدلال بظاهر قوله تعالى: ودية مسلمة إلى أهله فيقال فيه، هذه دلالة اقتران، وهي غير معتبرة عند الجمهور، وغاية ما في الباب أن الآية لم تبين قدر دية المسلم ولا الكافر، والسنة بيّنت أن دية الكافر على النصف من دية المسلم، وهذا لا إشكال فيه.
أما نعم يعني أن الآية حتى عامة: ودية مسلمة إلى أهله، لكن لم يذكر لا النصف ولا كدية المسلم، والسنة بيّنت أن دية الكافر على النصف من دية المسلم، وبالتالي لا إشكال في ذلك، فإن الآية قد بيّنت، فيكون هذا من المجمل الذي بيّنته السنة. نعم.
أما استواءهما قدر الكفارة فلا دليل فيها على الدية، لأنها مسألة أخرى، والأدلة التي ذكرنا دلالتها على أنها على النصف من دية المسلم أقوى، ويؤيدها أن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم: وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل، فمفهوم قوله المؤمنة أن النفس الكافرة ليست كذلك، على أن المخالف في هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله، والمقرر في أصوله أنه لا يعتبر دليل الخطاب أعني مفهوم الخطأ المخالفة كما هو معلوم عنه، ولا يقول يحمل المطلق على المقيد، فيستدل بإطلاق النفس على عن قيد الإيمان في الأدلة الأخرى على شمولها للكافر. والقول بالفرق بين الكافر المقتول عمدا فتكون ديته كدية المسلم، وبين المقتول خطأ فتكون على النصف من دية المسلم، لا نعلم له مستندا من كتاب ولا سنة، والعلم عند الله تعالى. وأما دية المجوسي،
هذا بالنسبة لدية الكتابي، فرجح رحمه الله تعالى أن دية الكتابي معناها أنها على النصف من دية المسلم لهذه الأحاديث. وإذا صحت السنة فليلتفت لقول أحد، إذا صحت السنة وأن دية الكتابين على النصف من دية المسلم فلا يلتفت لقول أحد. نعم.
وأما دية المجوسي فأكثر أهل العلم على أنها ثلث خمس دية المسلم، فهي
هذا بالنسبة للرجل، فالرجل الكتابي مع المسلم. وأما دية المرأة فعلى النصف من دية الرجل، دية المرأة أيضا على النصف من دية الرجل أي في الكتابي. نعم.
وأما دية المجوسي فأكثر أهل العلم على أنها ثلث خمس دية المسلم، فهي 800 درهم، ونساؤهم على النصف من ذلك. وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم، منهم عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم، وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء وعكرمة والحسن وإسحاق. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال ديته نصف دية المسلم كدية الكتابي. وقال النخعي والشعبي ديته كدية المسلم، وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله.
يعني إذا المذهب أبي حنيفة رحمه الله لا يفرق بين المجوسي والكتابي والمسلم، فالدية واحدة. نعم. لكن جماهير هنا أيضا في دية المجوسي 800 درهم، يعني ثلث خمس دية المسلم. نعم.
والاستدلال على أن دية المجوسي كدية الكتابي بحديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب لا يتجه، لأن لو فرضنا صلاحية الحديث للاحتجاج فالمراد به أخذ الجزية منهم فقط، بدليل أن نساءهم لا تحل وذبائحهم لا تؤكل، انتهى.
نعم. فلا يؤخذ من هذا العموم، قوله صلى الله عليه وسلم في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب لا يعني مطلقا أي نتزوج نساءهم مثلا ونأكل طعامهم كما قال الله سبحانه وتعالى في أهل الكتاب، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وإنما المراد سنوا بهم سنة أهل الكتاب أي فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بالجزية، أي خذوا الجزية منهم كما تأخذوا أدية من أهل الكتاب. نعم.
وقال ابن قدامة
هذا الدليل صلح أيضا بيانا لقوله سبحانه وتعالى في الدية في القرآن من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإنه يستدل به من حصر الدية في أهل الكتاب. يقال وردت السنة أنها تكون أنها في المجوسية أيضا سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فدل هذا على أن الآية لا تصلح للتقييد وإنما ينظر في الأدلة الأخرى. فإذا نظرنا في الأدلة الأخرى وجدنا دية المجوسي، ووجدنا أيضا دية وجدنا الجزية من المجوسي، ووجدنا أيضا الجزية من عموم الكافرين في الأحاديث التي كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يوصي بها، ولأن المجوسي أخبث من الوثني وعليه فإن الجزية تؤخذ من عموم الكفار، هذا القول الصحيح أن الدية تؤخذ من عموم الكفار. الشاهد أن من اعترض على هذا بالآية من الذين أوتوا الكتاب أنه من اعترض عليه بالآية قال وردت السنة في المجوسي، والمجوسي ليس داخلا في الآية، فدل هذا على أنه لابد من استيعاب جميع الأدلة، لابد من استيعاب جميع الأدلة في الباب. نعم.
وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني
يبقى إذن لماذا نص على أهل الكتاب؟ قال العلماء نص على أهل الكتاب هنا لأن هذه الآية آية الجزية وردت بعد أو نزلت بعد فتح مكة ولم يكن أحد من المشركين يقاتله صلى الله عليه وسلم، فكان الحال في القتال قتال أهل الكتاب، فناسب أن تنزل الآية فيهم، ولكن هي ليست دالة على الحصر. نعم.
وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني إن قول من ذكرنا من الصحابة إن دية المجوسي ثلث خمس دية المسلم لم يخالفهم فيه أحد من الصحابة، فصار إجماعا سكوتيا، وقد قدمنا قول من قال إنه حجة. وقال بعض أهل العلم دية المرتد إن قتل قبل الاستتابة كدية المجوسي وهو مذهب مالك، وأما الحربيون فلا دية لهم مطلقا، والعلم عند الله تعالى. قال الفروع السابع
وقال بعض أهل العلم دية المرتد
وقال بعض أهل العلم دية المرتد إن قتل قبل الاستتابة كدية المجوسي وهو مذهب مالك، وأما الحربيون فلا دية لهم مطلقا، والعلم عند الله تعالى.
الذي يظهر أنه إذا ثبتت ردته ولو قبل الاستتابة أنه لا دية له، لا يقال كدية المجوسي. لماذا كدية المجوسي؟ لماذا المجوسي؟ فإذا ثبتت ردته ولو قبل الاستتابة، إذا ثبتت ردته فقتل فإنه لا دية له. نعم نعم، سنة أهل الكتاب. نعم، لكن العمل عليه قد استدل به بعض الصحابة، عبد الرحمن بن عوف، وأقره الصحابة عليه. نعم.
الفروع السابع: اعلم أن العلماء اختلفوا في موجب التغليظ في الدية وبما تغلظ، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها تغلظ بثلاثة أشياء، وهي القتل في الحرم، وكون المقتول محرما بحج أو عمرة، أو في الأشهر الحرم، فتغلظ الدية في كل واحد منها بزيادة ثلثها. فمن قتل محرما فعليه دية وثلث، ومن قتل محرما في الحرم فدية وثلثان، ومن قتل محرما في الحرم في الشهر الحرام فديتان. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله.
يعني من قتل محرما عظم طبعا قتله، كيف تقتل محرما لابسا إحرامه وداخلا في النسك؟ إن هذا لإجرام، يعني ما ردعك أيها القاتل كون هذا المسلم محرما فله حرمة عظيمة. طب فإن كان قتله في الحرم، يعني وهو محرم وفي الحرم، فاجتمع له الوصف وهو محرم، واجتمع له المحل وهو الحرم، لأنه قد يكون محرما قبل أن يدخل الحرم، كالذي يحرم ذي الحليفة في المدينة، فإنه يبقى بينه وبين الحرم قرابة 500 كيلو، لكن هذا في الحرم محرم وفي الحرم، وأيضا في الأشهر الحرم، فاجتمع له جميع العظائم فهو محرم وفي الحرم وفي الأشهر الحرم. نعم. فقالوا في إذا قتل محرما فعليه دية وثلث، وإذا قتل محرما في الحرم فدية وثلثان، وإذا قتل محرما في الحرم في الشهر الحرام فديتان. نعم، هذا مذهب الإمام أحمد. نعم.
وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وروي نحوه عن عمر وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم، نقله عنهم البيهقي وغيره. وممن روي عنه هذا القول سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء وطاووس والشعبي ومجاهد وسليمان بن يسار وجابر بن زيد وقتادة والأوزاعي وإسحاق وغيرهم، كما نقله عنهم صاحب المغني. وقال أصحاب الشافعي رحمه الله: تغلظ الدية بالحرم والأشهر الحرم وذي الرحم المحرم، وفي تغليظها بالإحرام عنهم وجهان.
وذي الرحم المحرم. نعم. وفي تغليظها بالإحرام عنهم وجهان. نعم.
وصفة التغليظ عند الشافعي هي أن تجعل دية العمد في الخطأ، ولا تغلظ الدية عند مالك رحمه الله إلا في قتل الوالد ولده قتلا.
وصفة التغليظ عند الشافعي
هي أن تجعل دية العمد في الخطأ.
نعم.
ولا تغلظ الدية عند مالك رحمه الله إلا في قتل الوالد ولده قتلا شبه عمد، كما فعله المدلجي بأبيه، والجد والأم عنده كالأبي. وتغليظها عنده هو تثليثها بكونها 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة في بطونها أولادها، لا يبالي من أي الأسنان كانت.
30 حقة، هذه ما لها 3 سنوات، و30 جذعة، هذه ما لها 4 سنوات، و40 خلفة في بطونها أولادها، خلفة التي في بطونها أولادها. نعم نعم. إلا في قتل الوالد ولده. إلا في قتل الوالد. نعم.
لا يبالي من أي الأسنان كانت، ولا يرث الأب عنده في هذه الصورة من دية الولد ولا من ماله شيئا. وظاهر الأدلة أن القاتل لا يرث مطلقا من دية ولا غيرها، سواء كان القتل عمدا أو خطأ. وفرقت المالكية في الخطأ بين الدية وغيره، فمنعوا ميراثه من الدية دون غيرها من مال التركة، والإطلاق أظهر من هذا التفصيل، والعلم والله أعلم.
نعم، هذا الأقرب، أنه لا يرث مطلقا للعموم. نعم نعم، كيف دي أي دية؟ نعم، لا فرق بين الخطأ وبين العمد. نعم.
وقصة المدلجي هي ما رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه فنزي في جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فقال له عمر أعدد على ماء قديد 20 ومائة بعير حتى أقدم عليك. فلما قدم إليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل 30 حقة وثلاثين جزعة وأربعين خلفة، وقال أين أخو المقتول؟ قال ها أنا ذا. قال خذها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء.
لكن هذه تحتاج إلى تحقيق، لأن الزيادة على الدية وتغليظ الدية، الدية أمر مقدر، الدية مقدرة في الشارع، وتغلظ الدية في شبه العمد لورود ذلك. أما في مسألة من قتل محرما أو في الحرم أو في الأشهر الحرم انقصد بذلك التعزير، يعني زاد على ذلك من باب التعزير، وأن ذلك يرجع فيه للإمام، فهذا لا إشكال فيه. أما هذه التقديرات التي هي منصوص عليها تحتاج إلى دليل، ولا نعلم دليل في ولا نعلم دليلا في السنة على أن الدية تزداد هنا الثلث وهنا الثلثان وهنا تضاعف الدية فتكون الدية ديتين، لا نعلم شيئا في السنة في هذا. لكن إن كان هناك باب تغليظ داخل في باب التعزير مما يراه ولي الأمر، فهذا لا يكون مقدرا، إنما يرجع في ذلك لولي الأمر، طارة يزيد، طارة يزيد بعض الشيء، طارة ما يزيد، يبقى الأمر إذن هنا راجع للتعزير. أما مسألة أنه إذا قتله وهو محرم فدية ثلث، اللي هو قول أحمد، ومن قتله محرما في الحرم فدية ثلثان، ومن قتله محرما في الحرم في الشهر الحرام فديتان، لا نعلم له دليلا. ولو أجمع الصحابة على ذلك لكان إجمعه مقبولا، ولو أجمع التابعون على ذلك لكان إجمعه مقبولا، لكن هل في ذلك إجماع؟ فمسألة تحديد الديات هذه بثلث وثلثين وديتين وكذا، هذا يحتاج إلى دليل. فالدية معروفة ومنصوص عليها في النصوص الشرعية، لكن إن قيل هذا من باب التعزير إذن يكون راجعا للإمام، وبالتالي التحديدات هذه تكون حسب الإمام. ويحمل ما جاء عن عمر هنا إن صح على أن هذا كان من باب التعزير وأراد أن يغلظ له. شوف كده المغني ذكر شيئا من أدلة لأحمد، لماذا بأحمد؟ لا ما هو ما هو ما نعم، انا اقول التغليظ هذا ما في مشكله لو قلنا بيرجع فيه لولي الامر من باب التعزير، لكن التحديد هذا يغلظ بالثلث اذا كان محرما، وبالثلثين اذا كان في الحرم، يعني محرم في الحرم في الاشهر الحرم، هذه التحديدات من اين اتت؟ هو يقول من روي عنه هذا القول سعيد المسيب وكذا، وروي نحو عن عمر وعثمان وابن عباس، لكن محله هل هو التعزير او عقوبه مقدره؟ يعني تبقى ديه مقدره، ديه المقدره اذا نظرنا في نصوص الشارع وجدناها لا تعد 100 من الدية، لكن قد تغلظ في شبه العمد وكذا، ثم هل تقسم الى اخماس او الارباع؟ يعني هذا كله في محل النصوص. اما الزياده على الدية يضاف الى ذلك الثلث او الثلثان، هذا يحتاج إلى دليل منصوص. فإن قيل هذا من باب التعزير فيقال نعم، إذا التعزير هذا ليس في حد مقدر وإنما يرجع في ذلك لولي الأمر. إن رأى أن يعذر بمئة بعشرة بعشرين بثلاثين هذا له. نعم. الفرع الثامن.
الفرع الثامن: اعلم أن دية المقتول ميراث بين ورثته كسائر ما خلفه من تركته. ومن الأدلة الدالة على ذلك ما روي عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه
كلام. نعم. نعم.
تكلم عن أصل الموضوع.
طيب شوف. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصلان الأشياء التي تغلظ بها الدية. قال: فصل. وذكر أصحابنا أن الدية تغلظ بثلاثة أشياء: إذا قيل في الحرم والشهور إذا قتل في الحرم والشهور الحرم، وإذا قتل محرما. وقد نص أحمد رحمه الله على التغليظ على من قتل محرما في الحرم وفي الشهر الحرام. فأما إن قتل ذا رحم محرم فقال أبو بكر تغلظ ذيته، وقال القاضي ظاهر كلام أحمد أنها لا تغلظ، وقال أصحاب الشافعي تغلظ بالحرم والأشهر الحرم ذو الرحم المحرم. وفي التغليظ بالإحرام وجهان، ومما روي عنه التغليظ عثمان وابن عباس والسعيدان وعطاء وطاووس والشعبي ومجاهد وسليمان بن يسار وجابر بن زيد وقتادة والأوزعي ومالك والشافعي وأسحاق، واختلف القائلون في صفته. فقال أصحابنا
هؤلاء اتفقوا على التغليظ لكن اختلفوا في صفته. نعم.
فقال أصحابنا تغلظ لكل واحد من الحرمات ثلث الدية، فإذا اجتمعت الحرمات الثلاث وجبت ديتان.
اللي هو الإحرام كونه محرما، وكونه في الحرم، وكونه في الأشهر الحرم. نعم.
فإذا اجتمعت الحرمات الثلاث وجبت ديتان. قال أحمد في رواية ابن منصور: في من قتل محرما في الحرم وفي الشهر الحرام فعليه 24,000، وهذا قول التابعين القائلين بالتغليظ. وقال أصحاب الشافعي: صفة التغليظ إجاب دية العمد في الخطأ لا غير، ولا يتصور التغليظ في غير الخطأ. وقال أصحاب الشافعي: صفة التغليظ إجاب دية العمد في الخطأ لا غير،
اللي هو شبه العمد،
ولا يتصور التغليظ في غير الخطأ، ولا يجمع بين تغليظين، وهذا قول مالك، إلا أنه يغلظ في العمد. فإذا قتل ذا رحم محرم عمدا فعليه 30 حقة و30 جزعة و40 خلفة، وتغليظها في الذهب والورق أن ينظر قيمة أسنان الإبل غير مغلظة وقيمتها مغلظة، ثم يحكم بزيادة ما بينهما كان قيمتها مخففة 600 وفي العمد 800، وذلك ثلث الدية المخففة. وعند مالك تغلظ على الأب والأم والجد دون غيرهم. واحتج على صفة التغليظ بما روي عن عمر رضي الله عنه أنه أخذ من قتادة المدلجي، وذكر القصة.
كل هذا الحقيقة أيضا. نعم.
ولم يزد عليه في العدد شيئا، وهذه قصة اشتهرت فلم تنكر فكانت إجماعا، ولأن ما أوجب التغليظ أوجبه في الأسنان. وهذه قصة اشتهرت فلم تنكر فكانت إجماعا.
قال أعود العلماء قديد 20 و100 بعير حتى أعود. فلما قدم عن عمر أخذ من تلك الإبل 30 حقة و30 جزعة و40 خلفة. يعني بقى التغليظ في الصفة نفسها، التغليظ في الصفة ليس في العدد. نعم.
ولأن ما أوجب التغليظ أوجبه في الأسنان دون القدر كالضمان، ولا يجمع بين تغليظين، لأن ما أوجبت التغليظ بالضمان إذا اجتمع سببان تداخلا كالحرم والإحرام في قتل الصيد، وعلى أنه لا يغلظ بالإحرام إذ أن الشرع لم يرد بتغليظه. واحتج أصحابنا بما روى ابن أبي نجيح أن امرأة وطئت في الطواف فقضى عثمان رضي الله عنها فيها 6,000 و2,000 تغليظا للحرم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من قتل في الحرم أو ذا رحم أو في الشهر الحرام فعليه دية وثلث.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام وفي البلد الحرام فقال ديته 12,000 وللشهر الحرام 4,000 وللبلد الحرام 4,000. وهذا مما يظهر وينتشر وهذا مما ظهر وانتشر ولم ينكر فيثبت إجماعا. وهذا فيه الجمع بين تغليظات ثلاث، ولأنه قول التابعين القائلين بالتغليظ، واحتجوا على التغليظ في العمد أنه إذا غلظ الخطأ مع العذر ففيه ففي العمد أولى، وكل من غلظ الدية أوجب التغليظ في بدل الطرف بهذه الأسباب، لأن ما أوجب تغليظ دية النفس أوجب تغليظ دية الطرف كالعمد. وظاهر كلام الخرقي أن الدية لا تغلظ بشيء من ذلك، وهو قول الحسن والشعبي والنخعي وأبي حنيفة والجوزجاني وابن المنذر، وروي ذلك عن الفقهاء السبعة وعمر بن عبد العزيز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي النفس المؤمنة 100 من الإبل لم يزد على ذلك، وعلى أهل الذهب 1,000 مثقال. وفي حديث أبو شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا والله عاقلة من قتل له قتيل بعد ذلك، فأهله بين خيرتين، إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية. وهذا قتل كان بمكة في حرم الله تعالى، فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على الدية، ولم يفرق بين الحر وغيره. وقول الله عز وجل: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، يقتضي أن الدية واحدة في كل مكان وفي كل حال. ولأن عمر رضي الله عنه أخذ من قتادة المدلجي دية ابنه ولم يزد على 100، وروى الجزاجاني بإسناده عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع الفقهاء، فكان مما أحيا من تلك السنن بقول الفقهاء المدينة السبعة ونظرائهم أن ناسا كانوا يقولون إن الدية تغلظ في الشهر الحرام 4,000 فتكون 16,000 درهم، فألغى عمر رضي الله عنه فألغى عمر رحمه الله ذلك بقول الفقهاء، وأثبتها 12,000 درهم في الشهر الحرام والبلد الحرام وغيرهما. قال ابن المنذر رحمه الله: وليس بثابت ما روي عن الصحابة في هذا، ولو صح فقول عمر يخالفه، وقوله أولى من قول من خالفه، وهو أصح في الرواية مع موافقته الكتاب والسنة والقياس.
مع عدم الزيادة عن مئة، هذا الذي يطمئن إليه النفس وبقوة، لأن هذه التقديرات ما تفوت الشارع، فلو كانت هذه التقديرات معتبرة لقدرها الشارع أصالة. نحن نعلم أن الدية مخففة ومغلظة، مغلظة وهي في القتل العمد، يكون في 40 منها في بطونها أولادها، وأما الخطأ فمخففة لا تكون كذلك. أما أن تغلظ الغير ذلك فهذا ليس عندنا تقدير في الشارع يصار إليه، وهذه تقديرات عقوبات مقدرة مثل ما يكون في الحدود. لكن مع ذلك لا نهمل كلام التابعين في ذلك، ونقول بأن مرجع ذلك إلى ولي الأمر، إن رأى أن يعذر بشيء في هذه القضية المعينة، بشيء من حبس، بشيء من كذا، فهذا قد لا يبعد أن يكون هناك تعذير في ذلك، لا ويكون هذا التعذير بعيدا عن التقدير الوارد في الشريعة، فإن التقدير الوارد في الشريعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد عهد رسول الله هذا تقدير واحد ولا يختلف، 100 من الإبل تكون في القتل العمد غير القتل الخطأ في صفتها لا في عددها، فالعدد واحد، 100 من الإبل في العمد والخطأ واحد وشبه العمد، لكن ورد التغليظ في العمد عن الخطأ، ورد التغليظ، فنختصر على هذا. وما عدا ذلك أمور تعزيرات يراها إذا رأى ولي الأمر، لكن لا نحددها بالثلث والثلثين والثلاث. ثم إن القول بالتغليظ في الحرم وللمحرم وفي الشهر الحرم، هل هذا أيضا على سبيل المثال أو على سبيل الحصر؟ فإننا إذا نظرنا إلى الحرمات وجدناها متعددة، نعم هناك حرمات تتعلق بالإحرام والحرام والأشهر الحرم، لكن هناك أيضا حرمات أخرى، قد يقال رجل في المسجد، قد يقال رجل هو معتكف، قد يقال رجل هو يتلو القرآن، قد يقال رجل وهو على منبره يخطب، قد يقال، إذا الحرمات عديدة، ليست الحرمات فقط إنما قاصرة على الحرم فقط. وإنما الحرمات كثيرة. فهل هذا على سبيل الحصر أو على سبيل المثال؟ فعلى كل مرجع ذلك إلى ولي الأمر فيما قد يزيد على ذلك من بعض الأشياء، مثلا قد يزيد ضربا، يزيد حبسا، يزيد كذا، إذا رأى يزيد بعض الأشياء. أما هذه الدية فدية مقدرة، ولو تنوعت مسائل ولو تنوع يعني تنوعت الصفات فهي مقدرة، تنوعت الصفات فهي مقدرة في الشارع، ولم يعد الشارع مئة من الإبل في العمد تختلف صفاته عن الإيه؟ عن الخطأ. لكن هناك صحيح ورد أن أنواعا من القتل لا يؤخذ فيها الدية بل لابد من القصاص، لكن هذا وردت، مثل قتل الغيلة وقتل الخيانة، أن تؤمن أخاك فيأمنك ثم تقتله، هذا لا يرجع فيه لولي أولياء المقتول في العفو أو الدية أو القصاص، وإنما هذا يقتص منه للردع. أما مسألة صفة أعداد الديات، الأعداد، هذه دية وثلث في الحرم للمحرم، دية وثلثان للمحرم في الحرم، ديتان للمحرم في الحرم في الأشهر الحرم، هذه تحتاج إلى دليل في هذا التقدير، ولا دليل في الشريعة. فقول ابن منذر ومن ذهب معه إلى هذا القول هو القول الذي تطمئن إليه النفس في ذلك. نعم نعم. قال إيه في المنتهى؟ تمام. نعم هذا صحيح. نعم على خلاف، لكن هذا صحيح أيضا أن الأصل فيها الإبل. أي نعم. نعم. نعم.
قال رحمه الله
نكتفي بها. نعم. فتوى من؟ نعم. مختلفة. أنا هذا كله راجع لمسألة التغليظ. هو طبعا هنا قال لم تصح عن الصحابة، ولو صحت فيها مخالفة بما جاء عن عمر، وعمر رضي الله عنه يرجح عن غيره، فإذا اختلفت التقديرات، وإذا اختلفت التقديرات واختلفت هذه فيرجع في ذلك إلى الأدلة. نعم. أن هو لا أن 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 هذا التغليظ يرجع في لولي الأمر، ليس باللازم ولا محدد، إن رأى، ويكون التغليظ هذا يرجع إلى صفة الأسنان، صفة، لا العدد لا يزاد عنه. لو أنه غلظ في الصفة لما خرج عن السنة، ويكون هذا أولى من الزيادة في العدد، لأنه يقال أيضا لو زاد في العدد ما الدليل؟ لكن ممكن بقى ضرب، حبس، كذا، عقوبة، لكن لو في الأسنان هذا له نظير في السنة. أولاده لا لا لا، لأن هذه صفة التغليظ فعلا الوردة في الشرع، وعليه ممكن لو عملت بالقياس في صفة التغليظ، يعني في صفة التغليظ، يعني هذه مثلا فيها ليس فيها بطنها، في بطنها أولادها، لو أنت جعلت في بطنها أولادها تغليظا فهذا له وجه في كلام عمر رضي الله عنه في فتوى عمر رضي الله عنه، وتبقى المئة كما هي، فيكون التغليظ في الصفات ليس في العدد. نعم. نعم.
يعني لو قتل ابن وكان هذا الابن باق بأبيه وقتل الخطأ، يعني كان في السيارة معه وأخطأ في السيادة فقتل أبيه،
يرجع في ذلك الحال حسب ما يبحث ولي الأمر، لأن كما قلنا هذا رجع التعزير، والتعزير حسب ما يرى ولي الأمر، قد يرى أن الولد نفسه قد يكون مخطئا في قتل أبيه ويولول، يعني هو نفسه فقد عائلة وفقد كذا، فينظر يعني للحال، يكون هذا مرجعها إلى ولي الأمر هو الذي يقدر مسألة التعزير مع عدمه. نعم. نعم. لا، ويقول الأصل هو ما يمنع أنها تقدر بدينار وكذا، لكن يقصد الأصل في التقدير، يعني ليست مثلا الألف دينار أصلا كمئة من الإبل، فإن شئت خرج ما من الإبل أو كذا أو مئة دينار بحسب مثلا لو المئة دينار هذه اختلفت قيمتها من عصر إلى عصر، هو لا يعتبر المئة دينار الألف دينار، إنما المعتبر عندنا المئة من الإبل هي التي تكون محل التقدير في كل زمان. ففي زمان عدلها ألف دينار واثنى عشر ألف درهم من الفضة، في زمان قد تختلف، وإلى الآن هذا معمول به في السعودية، يعني معمول به إلى الآن أن الأصل والمئة من الإبل يأخذون أوساط أسعار الإبل، يعني أسعار الإبل مثلا في هذه الجهة بعشرة، هنا بسبعة، هنا بخمسة، هنا بأربعة، فيأخذونه متوسطا ويقدرونه وتحكم المحاكم به.